بعد فرق أسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى، قال تفسير سورة البقرة من تفسيره الجامع لأحكام القرآن، قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، إن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فيه أربع مسائل، أربع مسائل. الأولى
السلام عليكم شيخنا. قال فيه أربع مسائل: الأولى قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، المعنى وكما أن الكعبة وسط في الأرض كذلك جعلناكم أمة وسطا، أي جعلناكم دون الأنبياء وفوق الأمم. والوسط العدل، وأصل هذا أن أحمد الأشياء أوسطها. روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال عدلا: قال هذا حديث حسن صحيح. وفي التنزيل قال: أوسطهم أي أعدلهم وخيرهم. وقال زهير: هم وسط يرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعظم آخر. أنتم أوسط حي عالموا بصغير الأمر أو إحدى الكبر. وقال آخر: لا تذهبن في الأمور فرطا، لا تسألن إن سألت شططا، وكن من الناس جميعا وسطا. ووسط الوادي خير موضع فيه وأكثره كلأ وماء. ولما كان الوسط مجانبا للغلو والتقصير كان محمودا، أي هذه الأمة لم تغلو غلو النصارى في أنبيائهم، ولا قصروا تقصير اليهود في أنبيائهم. وفي الحديث: خير الأمور أوسطها، وفيه عن علي رضي الله عنه: عليكم بالنمط الأوسط، فإليه ينزل العالي وإليه يرتفع النازل. وفلان من أوسط قومه، وإنه لواسطة قومه ووسط قومه، أي من خيارهم وأهل الحسب منهم. وقد وسط واسطة واسطة، وليس في الوسط الذي بين شيئين في شيء. والوسط بسكون السين الظرف، تقول: صليت وسط القوم، وجلست وسط القوم، وجلست واسط الدار، بالتحريك لأنه اسم. قال الجوهري: وكل موضع صلح فيه بين فهو وسط، وإن لم يصلح فيه بين فهو واسط، بالتحريك. وربما يسكن وليس بالوجه. الثانية قوله تعالى: لتكونوا، نصب بلا مكي، أي لأن تكونوا، لم التعليل يعني، شهداء، خبر كان على الناس، أي في الحشر للأنبياء على أممهم، كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة، عليه السلام، يوم القيامة، فيقول: لبيك وسعديك يا رب، فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمته: هل بلغاكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته، فيشهدون أنه قد بلغ، يكون الرسول عليكم شهيدا. فذلك قوله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وذكر هذا الحديث مطولا ابن المبارك بمعناه وفيه، فتقول تلك الأمم: كيف يشهد علينا من لم يدركنا؟ فيقول لهم الرب سبحانه: كيف تشهدون على من لم تدركه؟ فيقولون: ربنا بعثت إلينا رسولا، وأنزلت إلينا عهدك وكتابك، وقصصت علينا أنهم قد بلغوا، فشهدنا بما عهدت إلينا. فيقول الرب: صدقوا. فذلك قوله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والوسط العدل، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال ابن أنعم: فبلغني أنه يشهد يومئذ أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من كان في قلبه حنة على أخيه. حنة الحنة اللي مشكلة حنة
إنا
حنة ولا حنة إحنا يعني ولا نعم. فقال طائفة معنى الآية يشهد بعضكم على بعض بعد الموت، كما ثبت في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حين مرت به جنازة حين مرت به جنازة فأثني عليها خير فقال وجبت وجبت وجبت، ثم مر عليه بأخرى فأثني عليها شر فقال وجبت وجبت وجبت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أثنيتم علي خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. أخرجه البخاري بمعناه. وفي بعض طرقه من غير في غير الصحيحين: وثلا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وروى أبان وليث عن شهر بن حوشب عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أعطيت أمتي ثلاثا لم تعط إلا الأنبياء، كان الله إذا بعث نبيا قال له دعوني أستجب لك، وقال لهذه الأمة دعوني أستجب لكم، وكان الله إذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم وكان الله إذا بعث النبي كان الله إذا بعث نبي لا النبي قال له: ما جعل عليك في الدين من حرج، ما جعل عليك في الدين من حرج، وقال لهذه الأمة: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وكان الله إذا بعث النبي جعله شهيدا على قومه وجعلها وهذه الأمة شهداء على الناس. خرجه الترمذي الحكيم وأبو عبد الله في نوادر الأصول. الثالثة: قال علماؤنا: أنبأنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه بما أنعم علينا من تفضيله لنا باسم العدالة. طيب من تفضيله لنا باسم العدالة وتولية خطير الشهادة على جميع خلقه، فجعلنا أولا مكانا، أولا مكانا وإن كنا آخرا زمانا، كما قال عليه السلام: نحن الآخرون الأولون. وهذا دليل على أنه يشهد لا يشهد إلا العدول، ولا ينفذ قول الغير على الغير إلا أن يكون عدلا. وسيأتي بيان العدالة وحكمها في آخر السورة إن شاء الله تعالى. الرابعة: وفيه دليل على صحة الإجماع ووجوب الحكم به، لأنهم إذا كانوا عدولا شهدوا على الناس، فكل عاصر شهيد على من بعده. فقول الصحابة حجة وشاهد على التابعين، فقول الصحابة حجة وشاهد على التابعين، وقول التابعين على من بعدهم. وإذا جعلت الأمة شهداء فقد وجب قبول قولهم، ولا معنى لقول من قال أريد به جميع الأمة، لأنه حينئذ لا يثبت مجمع عليه إلى قيام الساعة. وبيان هذا في كتب أصول الفقه. قوله تعالى: ويكون الرسول عليكم شهيدا، قيل معناه بأعمالكم يوم القيامة، وقيل عليكم بمعنى لكم أي يشهد لكم بالإيمان، وقيل يشهد عليكم بالتبليغ لكم. قوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا، قيل المراد بالقبلة هنا القبلة الأولى لقوله كنت عليها، وقيل الثانية فتكون الكاف زائدة، أي أنت الآن عليها كما تقدم. وكما قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، أي أنتم في قول بعضهم. وسيأتي قوله تعالى وسيأتي قوله تعالى: إلا لنعلم من يتبع الرسول. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: معنى لنعلم لنرى، والعرب تضع العلم مكان الرؤية والرؤية مكان العلم، كقوله تعالى: ألم ترى كيف فعل ربك، بمعنى ألم تعلم. وقيل المعنى: إلا لتعلموا أن إلا لتعلموا أننا نعلم، فإن المنافقين كانوا في شك من علم الله تعالى بالأشياء قبل كونها. وقيل المعنى: لنميز أهل اليقين من أهل الشك، حكاه ابن فورك. وذكره الطبري عن ابن عباس. وقيل المعنى: إلا ليعلم النبي وأتباعه، وأخبر تعالى بذلك عن نفسه كما يقال: فعل الأمير كذا، وإنما فعله أتباعه. ذكره المهدوي وهو جيد. وقيل معناه: ليعلم محمد، فأضاف علمه إلى نفسه تعالى تخصيصا وتفضيلا، كما أكن عن نفسه سبحانه في قوله: يا بني آدم مرضت فلم تعدني الحديث. والأول أظهر أن معناه علم المعاينات والذي يوجب الجزاء، وهو سبحانه عالم الغيب والشهادة، علم ما يكون قبل أن يكون. تختلف الأحوال على المعلومات، وعلمه لا يختلف بل يتعلق بالكل تعلقا واحدا. وهكذا كل ما ورد في الكتاب من هذا المعنى من قوله تعالى: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين وما أشبه. والآية جواب لقريش في قولهم: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وكانت قريش تألف الكعبة، وأراد الله عز وجل أن يمتحنهم بغير ما ألفوه، ليظهر من يتبع الرسول ممن لا يتبعه. وقرأ الزهري: إلا ليعلم، فمن في موضع رفع على هذه القراءة، لأنها اسم لما لم يسم فاعله. وعلى قراءة الجماعة: في موضع نصب على المفعول، يتبع الرسول، يعني فيما أمر به من استقبال القبلة الكعبة، ممن ينقلب على عقبيه، يعني ممن يرتد عن دينه، لأن القبلة لما حولت ارتد من المسلمين قوم ونافق قوم. ولهذا قال: وإن كانت لكبيرة، أي تحويلها، قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة. وتقديره في العربية: وإن كانت التحويلة، قوله تعالى: وإن كانت لكبيرة. ذهب الفراء إلى أن إن واللام بمعنى ما وإلا، والبصريون يقولون: هي إن الثقيلة خففت. وقال الأخفش: أي وإن كانت القبلة أو التحويلة أو التولية لكبيرة، إلا على الذين هدى الله، أي خلق الله، الذي هو الإيمان في قلوبهم، كما قال: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. اتفق العلماء على أنها نزلت في من مات وهو يصلي إلى بيت المقدس، كما ثبت في البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما على ما تقدم. وخرج الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، قالوا: يا رسول الله، كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم الآية. قال: هذا حديث حسن صحيح. فسمى الصلاة إيمانا لاشتمالها على نية وقول وعمل. وقال مالك: إني لا أذكر بهذه الآية قول المرجئة إن الصلاة ليست من الإيمان. وقال محمد بن إسحاق: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي بالتوجه إلى القبلة وتصديقكم لنبيكم. وعلى هذا معظم المسلمين والأصوليين، وروى ابن وهب وابن القاسم وابن عبد الحكم وأشهب عن مالك: وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال: صلاتكم. قوله تعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الرأفة أشد من الرحمة. وقال أبو عمرو بن العلاء: الرأفة أكثر من الرحمة. والمعنى متقارب، وقد أتينا على لغات أحدهما ألطف من الآخر، وكان كلامه كده. طيب، وقد أتينا على لغته وأشعاره ومعانيه في الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى، فلينظر هناك. وقرأ الكوفيون: وأبو عمرو لرؤوف، على وزن فعل، وهي لغة بني أسد، ومنه قول الوليد بن عقبة: وشر الطالبين فلا تكنه، قاتل عمه الرؤوف الرحيم. وحكى الكسائي أن لغة بني أسد لرأف على فعل. وقرأ أبو جعفر بن القعقاع: لرؤوف لروف 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 مثقلا بغير همز، روف لروة، كذلك سهل كل همزة، روف روف. طيب، وكذلك سهل كل همزة في كتاب الله تعالى، ساكنة كانت أو متحركة. قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء الآية. قال العلماء: وهذه الآية مقدمة في النزول على قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس. ومعنى تقلب وجهك تحول وجهك إلى السماء. قاله الطبري. الزجاج قال: تقلب عينيك في السماء، في النظر إلى السماء. والمعنى متقارب. قال السدي: كان إذا صلى نحو بيت المقدس رفع رأسه إلى السماء ينظر ما يؤمر به، وكان يحب أن يصلي إلى قبل الكعبة. فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء. وروى أبو إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 17 شهرا أو 16 شهرا. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه نحو الكعبة. فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء. وقد تقدم هذا المعنى والقول فيه والحمد لله. وخص السماء بالذكر، إذ هي مختصة بتعظيم ما أضيف إليها ويعود منها كالمطر، ما أضيف إليها ويعود منها كالمطر والرحمة والوحي، ومعنى ترضاها تحبها. قوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فيه 5 مسائل. الأولى قوله تعالى: فولي أمر وجهك شطر، أي ناحية المسجد الحرام يعني الكعبة، ولا خلاف في هذا، قيل حيال البيت كله، عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال ابن عمر: حيال الميزاب من الكعبة. قال ابن عطية: والميزاب هو قبلة المدينة وأهل الشام، وهناك قبلة أهل الأندلس. قلت
قد كان يحب أن يوجه الكعبة، فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء. وقد تقدم هذا المعنى والقول فيه والحمد لله. ده في عندك زيادة ولا إيه؟
وخص السماء بالذكر، إذ هي مختصة بتعظيم ما أضيف إليها ويعود منها كالمطر والرحمة والوحي، ومعنى ترضاها تحبها.
لا ده مش موجود عندنا، بس خص السماء بالذكر لأنها ما أدري إيه وإيه وإيه وإيه. لا طبعا، لأن الله سبحانه وتعالى في جهة السماء في العلو، فيسأله ويدعوه.
يعني
نعم،
كده ممكن محذوفة ليه دي والله.
مش عاجبهم الكلام.
طب ما ينفع عشان كل كلام مش عاجبني احذفه؟
أمال إيه يعني؟
كده مش كتاب القرطبي.
عنده: وقد تقدم هذا المعنى والقول فيه والحمد لله. قوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ماشي.
قوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فيه 5 مسائل. الأولى قوله تعالى: فولي الأولى قوله تعالى: فولي أمر وجهك شطر، أي ناحية المسجد الحرام يعني الكعبة، ولا خلاف في هذا، قيل حيال البيت كله، عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: حيال الميزاب من الكعبة. قال ابن عطية: والميزاب هو قبلة المدينة وأهل الشام، وهناك قبلة أهل الأندلس. قلت: قد روى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي. الثانية قوله تعالى: شطر المسجد الحرام. الشطر له محامل، يكون الناحية والجهة كما في هذه الآية، وهو ظرف مكان كما تقول تلقاءه وجهته. وانتصب الظرف لأنه فضلة بمنزلة المفعول به، وأيضا فإن الفعل واقع فيه. وقال داود بن أبي هند: إن في حرف ابن مسعود: فولي وجهك تلقاء المسجد الحرام. وقال الشاعر: أقول لأم زنباع أقيم أقول عفوا أقول لأم زنباع أقيمي صدور العيس شطر بني تميمي. وقال آخر: وقد أظلكم من شطر ثغركم هول له ظلم يغشاكم قطعا، ولا قطعة قطعا. وقال آخر: ألا من مبلغ عمرا رسولا وما تغني الرسالة شطر عمري. وشطر الشيء نصفه، ومنه الحديث: الطهور شطر الإيمان، ويكون من الأضداد، يقال شاطر إلى كذا إذا أقبل نحوه، وشطر عن كذا إذا أبعد منه وأعرض عنه. فأما الشاطر من الرجال فلأنه قد أخذ في نحو غير الاستواء، في نحو غير الاستواء، وهو الذي أعيا أهله خبثا. وقد شاطر وشطر بالضم شطارة فيهما. وسئل بعضهم عن الشاطر فقال: ومن أخذ في البعد عما نهى الله عنه. الثالثة: لا خلاف بين العلماء أن الكعبة قبلة في كل أفق، وأجمعوا على أن من شاهدها وعاينها فرض عليه استقبالها، وأنه إن ترك استقبالها وهو معاين لها وعالم بجهاتها فلا صلاة له، عليه إعادة كل ما صلى، ذكره أبو عمر. وأجمعوا على أن كل من غاب عنها أن يستقبل ناحيتها وشطرها وتلقاءها، فإن خفيت عليه فعليه أن يستدل على ذلك بكل ما يمكنه من النجوم والرياح والجبال وغير ذلك مما يمكن أن يستدل به على ناحيتها. ومن جلس في المسجد الحرام فليكن وجهته إلى الكعبة وانظر إليها وانظر إليها إيمانا واحتسابا. فإنه يروى أن النظر إلى الكعبة عبادة، قاله عطاء ومجاهد. الرابعة، واختلفوا هل فرض الغائب استقبال العين أو الجهة، فمنهم من قال بالأول، قاله ابن العربي وهو ضعيف، قال ابن العربي وهو ضعيف لأنه تكليف لما لا يصل إليه يوصل إليه، ومنهم من قال بالجهة وهو الصحيح لثلاثة أوجه: الأول أنه الممكن الذي يرتبط به التكليف، الثاني أنه المأمور به في القرآن لقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم، يعني من الأرض من شرق أو غرب فولوا وجوهكم شطره، الثالث أن العلماء احتجوا بالصف الأول الذي يعلم قطعا أنه يعلم قطعا أنه أضعاف أرض البيت. الخامسة، في هذه الآية حجة واضحة لما ذهب إليه مالك ومن وافقه في أن المصلي حكمه أن ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده. وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي والحسن بن حي: يستحب أن يكون نظره إلى موضع سجوده. وقال شريك القاضي وقال شريك القاضي: ينظر في القيام إلى موضع السجود، وفي الركوع إلى موضع قدميه، وفي السجود إلى موضع أنفه، وفي القعود إلى حجره. قال ابن العربي: إنما ينظر أمامه، فإنه إن حنى رأسه ذهب بعض القيام المفترض عليه في الرأس وهو أشرف الأعضاء، وإن أقام رأسه وتكلف النظر ببصره إلى الأرض فتلك مسفة عظيمة وحرج مسفة. وما جعل علينا وما جعل علينا في الدين من حرج، أما إن ذلك أفضل لمن قدر عليه. قوله تعالى: وإن الذين أوتوا الكتاب يريد اليهود والنصارى لا يعلمون أنه الحق من ربهم، يعني تحويل الكعبة من بيت المقدس. فإن قيل: كيف يعلمون ذلك وليس من دينهم ولا في كتابهم؟ قيل عنه جوابان: أحدهما أنهم لما علموا من كتابهم أن محمدا نبي علموا أنه لا يقول إلا الحق ولا يأمر إلا به، الثاني أنهم علموا من دينهم جواز النسخ وإن جحده بعضهم فصاروا عالمين بجواز القبلة. قوله تعالى: وما الله بغافل عما يعملون، تقدم معنا: وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي تعلمون بالتاء على مخاطبة أهل الكتاب أو أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى الوجهين فهو إعلام بأن الله تعالى لا يهمل أعمال العباد ولا يغفل عنها، وضمنه الوعيد. وقرأ الباقون بالياء من تحت. قوله تعالى: ولئن آتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، لأنهم كفروا وقد تبينوا الحق وليس تنفعهم الآيات وهي العلامات. وجمع قبلة في التكسير قبل، وفي التسليم قبلات، ويجوز أن تبدل من الكسرة فتحة أو تبدل فتقول قبلات، ويجوز أن تحذف الكسرة وتسكن الباء فتقول قبلات. وأجيبت لأن بجواب لو، وهي ضدها في أن لو تطلب في جوابها المضي والوقوع، ولئن تطلب الاستقبال. فقال الفراء والأخفش: أجيبت بجواب لو لأن المعنى ولو أتيت، وكذلك تجاب لو بجواب لأن، وكذلك تجاب لو بجواب لأن، تقول: لو أحسنت أحسن، لو أحسنت أحسن إلي، لو أحسنت أحسن إليك. ومثله قوله تعالى: ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا، أي ولو أرسلنا ريحا. وخالفهما سيبويه فقال: إن معنى لأن مخالف لمعنى لو، فلا يدخل واحد منهما على الآخر. فالمعنى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية لا يتبعون قبلتك. قال سيبويه: ومعنى ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا لا يظلن. طيب، قال سيبويه: ومعنى ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا لا يظل. قوله تعالى:
ولئن أرسلنا ريح،
إيه بفرق آية ولئن أرسلنا، هو المثلوه قوله تعالى. فكرت بيفسر آية البقرة فأقول فين الكلام ده. قوله قال سيبويه ومعنى ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا لا يظلن. ده الجواب. قوله تعالى وما أنت بتابع قبلتهم لفظ خبر ويتضمن الأمر أي فلا تركن إلى شيء من ذلك. ثم أخبر تعالى أن اليهود ليست متبعة قبلة النصارى ولا النصارى متبعة قبلة اليهود عن السدي وابن زيد. فهذا إعلام باختلافهم وتدابرهم وضلالهم. وقال قوله وما من اتبعك ممن أسلم منهم بمتبع قبلة من لم يسلم ولا من لم يسلم قبلة من أسلم. والأول أظهر والله تعالى أعلم. قوله تعالى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد أمته ممن يجوز أن يتبع هواه فيصير باتباعه ظالما. وليس يجوز أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون به ظالما، فهو محمول على إرادة أمته لعصمة النبي صلى الله عليه وسلم وقطعنا أن ذلك لا يكون منه. وخوطب النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما للأمر ولأنه المنزل عليه، والأهواء جمع هوى وقد تقدم. وكذا من العلم تقدم أيضا فلا معنى للإعادة. قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، الذين في موضع رفع بالابتداء والخبر يعرفونه. ويصح أن يكون في موضع خفض على الصفة للظالمين، ويعرفون في موضع الحال أي يعرفون نبوته وصدق رسالته. والضمير عائد على محمد صلى الله عليه وسلم، قاله مجاهد وقتادة وغيرهما. وقيل يعرفون تحويل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة أنه حق، قاله ابن عباس وابن جريج والربيع وقتادة وأيضا. وخص الأبناء في المعرفة بالذكر دون الأنفس وإن كانت ألصق، لأن الإنسان يمر عليه من زمنه برهة لا يعرف فيها نفسه، ولا يمر عليه وقت لا يعرف فيه ابنه. وروي أن عمر رضي الله عنه قال لعبد الله بن سلام رضي الله عنه أتعرف محمدا صلى الله عليه وسلم كما تعرف ابنك؟ قال نعم وأكثر، بعث الله أمينه في سمائه إلى أمينه في أرضه بنعته فعرفته، وابني لا أدري ما كان من أمه. قوله تعالى وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، قاله مجاهد وقتادة وخصيف. وقيل استقبال الكعبة، قيل استقبال الكعبة على ما ذكرنا آنفا. قوله تعالى وهم يعلمون ظاهر في صحة الكفر عنادا، ومثله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وقوله فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. قوله تعالى الحق من ربك، يعني استقبال الكعبة لا ما أخبرك به اليهود من قبلتهم. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قرأ الحق منصوبا بيعلمون، أي يعلمون الحق. ويصح نصبه على تقدير إلزم الحق، والرفع على الابتداء أو على إضمار مبتدأ، والتقدير هو الحق أو على إضمار فعل أي جاءك الحق. قال النحاس فأما الذي في الأنبياء الحق فهم معرضون، فلا نعلم أحدا قرأه إلا منصوبا. والفرق بينهما أن الذي في سورة البقرة مبتدأ به، والذي في الأنبياء ليس كذلك. قوله تعالى فلا تكونن من الممترين، أي من الشاكين. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته. يقال امترى فلان في كذا إذا اعترضه اليقين مرة والشك مرة، فدافع إحداهما بالأخرى أحدهما بالآخر. ومنه المراء لأن كل واحد منهما يشك في قول صاحبه، والامتراء في الشيء الشك فيه، وكذلك التماري. وأنشد الطبري شاهدا على أن الممترين الشاكون قول الأعشاء تدر أو تدر على أسبق الممترين ركضا إذا ما السراب جحنم. قال ابن عطية نعم
تدر على أسبق
تدر وتدر تدر على أسبق الممترين ركضا إذا ما السراب ارجحن ارجحن.
التراب أرجحن أرجحن.
نعم. قال ابن عطية: وواهم في هذا، لأن أبا عبيدة وغيره قال: الممترون في البيت هم الذين يمرون الخيل بأرجلهم همزا لتجري كأنهم يحتربون الجري منها، وليس في البيت معنى
بيت
الشك
معنى
كما
الشك.
قال. قلت: معنى الشك فيه موجود، لأنه يحتمل أن يختبر الفرس صاحبه هل هو على ما عهد منه من الجري أو لا، لئلا يكون أصابه شيء، أو يكون هذا عند أول شرائه فيجريه ليعلم مقدار جريه. قال الجوهري: ومريت الفرس إذا استخرجت ما عنده من الجري بصوت أو غيره، والاسم المرية وقد تضم. ومريت الناقة مريا إذا مسحت ضرعها لتدر. وأمرت هي إذا در لبنها، والاسم المرية بالكسر والضم غرق، والمرية الشك وقد تضم، وقرئ بهما. قوله تعالى: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، فيه 4 مسائل. الأولى قوله تعالى: ولكل وجهة، الوجهة وزنها فعلة من المواجهة، والوجهة والجهة والوجه بمعنى واحد، والمراد القبلة، أي إنهم لا يتبعون قبلتك وأنت لا تتبع قبلتهم، ولكل وجهة إما بحق وإما بهوى. الثانية قوله تعالى: هو موليها، هو عائد على لفظ كل لا على معنى، لأنه لو كان على المعنى لقال هو مولوهم مولوها وجوهم، فالها والألف مفعول أول، والمفعول الثاني محذوف، أي هو موليها وجهه ونفسه. والمعنى: ولكل صاحب ملة قبلة، صاحب القبلة موليها وجهه على لفظ كل، وهو قول الربيع وعطاء وابن عباس. وقال علي بن سليمان: موليها أي متوليها، وقرأ ابن عباس وابن عامر مولاها على ما لم يسمى فاعله. والضمير على هذه القراءة لواحد، أي لكل واحد من الناس قبلة، الواحد مولاها أي مصروف إليها. قاله الزجاج: ويحتمل أن يكون على قراءة الجماعة، هو ضمير اسم الله عز وجل وإن لم يجد له ذكر، إذ هو معلوم أن الله عز وجل فاعل ذلك. والمعنى: لكل صاحب ملة قبلة الله موليها إياه. حكى الطبري أن قوما قرأوا: ولكل وجهة بإضافة كل إلى وجهة. قال ابن عطية: وخطأها الطبري وهي متجهة، أي فاستبقوا الخيرات، لكل وجهة ولاكموها، ولا تعترضوا فيما أمركم بين هذه وهذه، أي إنما عليكم الطاعة في الجميع. وقدم قوله ولكل وجهة على الأمر في قوله فاستبقوا الخيرات للاهتمام بالوجهة كما يقدم المفعول. وذكر أبو عمرو الداني هذه القراءة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وسلمت الواو في وجهة للفرق بين عيدة وزنة، لأن جهة ظرف وتلك مصادر. وقال أبو علي: ذهب قوم إلى أنه مصدر شذ عن القياس فسلم، وذهب قوم إلى أنه اسم وليس بمصدر. وقال غير أبي علي: وإذا أردت المصدر قلت جهة، وقد يقال الجهة بالظرف. الثالثة قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات، أي إلى الخيرات، فحذف الحرف، أي بادروا ما أمركم الله جل وعز من استقبال البيت، وإن كان يتضمن الحث على المبادرة والاستعجال إلى جميع الطاعات بالعموم، فالمراد ما ذكر من الاستقبال لسياق الآية، والمعنى المراد المبادرة بالصلاة أول وقتها، والله تعالى أعلم. روى النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل المهجر إلى الصلاة كمثل الذي يهدي البدنة، ثم الذي على أثره كالذي يهدي البقرة، ثم الذي على أثره كالذي يهدي الكبش، ثم الذي على أثره كالذي يهدي الدجاجة، ثم الذي على أثره كالذي يهدي البيضة. وروى الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يصلي الصلاة لوقتها وقد ترك من الوقت الأول ما هو خير له من أهله وولده. وأخرجه مالك عن يحيى بن سعيد. وروى الدارقطني أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأعمال الصلاة في أول وقتها. وفي حديث ابن مسعود: أول وقتها وإسقاط فيه. وروى أيضا عن إبراهيم بن عبد الملك بن أبي محذورة عن أبيه عن جده أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول الوقت رضوان الله، ووسط الوقت رحمة الله، وآخر الوقت عفو الله. زاد ابن العربي فقال أبو بكر رضوان الله أحب إلينا من عفوه، فإن رضوانه للمحسنين وعفوه للمقصرين، وهذا اختيار الشافعي. وقال أبو حنيفة آخر الوقت أفضل لأنه وقت الوجوب. فأما مالك ففصل القول، فأما الصبح والمغرب فأول الوقت فيهما أفضل. أما الصبح فلحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطه، إنما يعرفن من الغلس، في رواية متلففات. وأما المغرب فلحديث سلمة بن الأوقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب، أخرجهما مسلم. وأما العشاء فتأخيرها أفضل لمن قدر عليه. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء إلى آخره، فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل. أو عمر ولا ابن عمر؟ ابن عمر ولا عمر بن الخطاب؟
عمر
ابن عمر شحن. روي يعني عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال: مكثنا ذات ليله ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاه العشاء الى اخره، فخرج الينا حين ذهب ثلث الليل او بعده، فلا ندري اشيء شغله هم في اهله او غير ذلك. فقال حين خرج: انكم لا تنتظرون صلاه ما ينتظرها اهل دين غيركم، ولولا ان يثقل على امتي لصليت بهم هذه الساعه. وفي البخاري عن انس رضي الله عنه انه قال: أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى. فذكر الحديث. وقال أبو برزة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب تأخيرها. وأما الظهر فإنها تأتي الناس على غفلة، فيستحب تأخيرها قليلا حتى يتأهبوا ويجتمعوا. قال أبو الفرج: قال مالك: أول الوقت أفضل من كل صلاة إلا الظهر في شدة الحر. وقال ابن أبي أويس: كان مالك يكره أن يصلى الظهر عند الزوال، ولكن بعد ذلك. ويقول: تلك صلاة الخوارج. وفي صحيح البخاري وصحيح الترمذي عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد. ثم حتى رأينا فيح التلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم. إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فابردوا بالصلاة. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر إذا زالت الشمس، والذي يجمع بين الحديثين ما رواه أنس رضي الله عنه أنه إذا كان الحر أبرد بالصلاة، وإذا كان البرد عجل. قال أبو عيسى الترمذي: وقد اختار قوم من أهل العلم تأخير صلاة الظهر في شدة الحر، وهو قول ابن المبارك وأحمد وإسحاق. قال الشافعي: إنما الإبراد بصلاة الظهر إذا كان مسجدا أنت وأهله من البعد، فأما المصلي وحده والذي يصلي في مسجد قومه فالذي أحب له ألا يؤخر الصلاة في شدة الحر. قال أبو عيسى: ومعنى من ذهب إلى تأخير الظهر في شدة الحر هو أولى وأشبه بالاتباع. وأما ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله أن الرخصة لمن ينتابه من البعد وللمشقة على الناس، فإن في حديث أبي ذر رضي الله عنه ما يدل على خلاف ما قال الشافعي. قال أبو ذر رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأذن بلال بصلاة الظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال، أبرد ثم أبرد. فلو كان الأمر على ما ذهب إليه الشافعي لم يكن للإبراد في ذلك الوقت معنى لاجتماعهم في السفر، وكانوا لا يحتاجون أن ينتابوا من البعد. وأما العصر فتقديمها أفضل، ولا خلاف في مذهبنا أن تأخير الصلاة رجاء الجماعة أفضل من تقديمها، فإن فضل الجماعة معلوم وفضل أول الوقت مجهول، وتحصيل المعلوم أولى. قال أم العربي الرابعة: قوله تعالى أينما تكونوا شرط، وجوابه يأتي بكم الله جميعا يعني يوم القيامة. ثم وصف نفسه تعالى بالقدرة على كل شيء لتتناسب الصفة مع ما ذكر من الإعادة بعد الموت والبلاء. قوله تعالى ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، إلى هذا تأكيد للأمر بتحويل الكعبة واهتمام بها، لأن موقع التحويل كان معنة في نفوسهم جدا، فأكد الأمر ليرى الناس الاهتمام به فيخف عليهم وتسكن نفوسهم إليه. وقيل أراد بالأول ول وجهك شطر الكعبة أي عينها إذا صليت تلقاءها. ثم قال ومن حيث ما كنتم معاشر المسلمين في سائر المساجد بالمدينة وغيرها فولوا وجوهكم شطره. ثم قال ومن حيث خرجت يعني وجوب الاستقبال في الأسفار، فكان هذا أمرا بالتوجه إلى الكعبة في جميع المواضع من نواحي الأرض. قلت هذا القول أحسن من الأول، لأن فيه حمل كل آية على فائدة. وقد روى الدارقطني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فأراد أن يصلي على راحلته استقبل القبلة وكبر ثم صلى حيث توجهت به. أخرجه أبو داود أيضا، وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور. وذهب مالك إلى أنه لا يلزمه الاستقبال، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته، قال وفيه نازل فأينما تولوا فثم وجه الله. وقد تقدم قلت ولا تعارض بين الحديثين، لأن هذا من باب المطلق والمقيد، فقول الشافعي أولى وحديث أنس في ذلك حديث صحيح. ويروى أن جعفر بن محمد سئل ما معنى تكرير القصص في القرآن، فقال علم الله أن كل الناس لا تحفظ القرآن، فلو لم تكن القصة مكررة لجاز أن تكون عند بعض الناس ولا تكون عند بعض، فكررت لتكون عند من حافظ البعض. قوله تعالى لئلا يكون للناس عليكم حجة، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. قال مجاهد هم مشرك العرب وحجتهم قولهم راجعت قبلتنا. وقد أجيب عن هذا بقوله قل لله المشرق والمغرب. وقيل معنى لئلا يكون للناس عليكم حجة لئلا يقولوا لكم قد أمرتم باستقبال الكعبة ولستم ترونها. فلما قال جل وعز وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره زال هذا. وقال أبو عبيدة إن إلا ها هنا بمعنى الواو، أي والذين ظلموا، فهو استثناء بمعنى الواو. ومنه قول الشاعر ما بالمدينة دار غير واحدة دار الخلافة إلا دار مروانا، كأنه قال إلا دار الخليفة ودار مروان. وكذا قيل في قوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، أي والذين آمنوا. وأبطل الزجاج هذا القول وقال هذا خطأ عند الحذاق من النحويين، وفيه بطلان المعاني، وتكون إلا وما بعدها مستغنى عن ذكرهما. والقول عندهم أن هذا استثناء ليس من الأول، أي لكن الذين ظلموا منهم، لكن الذين ظلموا منهم فإنهم يحتجون. قال أبو إسحاق الزجاج أي عرفكم الله أمر الاحتجاج في القبلة في قوله ولكل وجهة هو موليها، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا من ظلم باحتجاجه فيما قد وضح له، كما تقول ما لك علي حجة إلا الظلم أو إلا أن تظلمني، أي ما لك حجة البتة ولكنك تظلمني. فسمى ظلمه حجة لأن المحتج به سماه حجة وإن كانت داحضة. وقال قطر يجوز أن يكون المعنى لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا على الذين ظلموا، فالذين بادلوا من الكاف والميم في عليكم. وقالت فرقة إلا الذين استثناء متصل، وروي معناه عن ابن عباس وغيره. واختاره الطبري وقال نفى الله أن يكون لأحد حجة على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في استقبالهم الكعبة، والمعنى لا حجة لأحد عليكم إلا الحجة الداحضة، حيث قالوا ما ولاهم وتحير محمد في دينه وما توجه إلى قبلتنا إلا أنا كنا أهدى منه، وغير ذلك من الأقوال التي لم تنبعث إلا من عابد وثن أو من يهودي أو منافق. والحجة بمعنى المحاجة أي المخاصمة والمجادلة، وسماها الله حجة وحكم بفسادها حيث كانت من ظلمة. قال ابن عطية: وقيل إن الاستثناء منقطع، وهذا على أن يكون المراد بالناس اليهود، ثم استثنى كفار العرب كأنه قال: لكن الذين ظلموا يحاجونكم، وقوله منهم يرد هذا التأويل.
وقال ابن
المعنى
عطية
لكن الله. نعم شكرا.
وقال ابن عطية وقيل إن الاستثناء منقطع.
أنا عندي قاله ابن عطية على المعنى الفائت، وبعدين وقيل إن الاستثناء.
هذا
يبقى قال
عندك
ابن عطية اللي جاي. اللي
نعم.
جاي والمعنى لكن الذين ظلموا يعني كفار قريش في قولهم: رجع محمد إلى قبلتنا وسيرجع إلى ديننا كله. ويدخل في ذلك كل من تكلم في النازلة من غير اليهود، وقرأ ابن عباس وزيد بن علي وابن زيد: ألا الذين ظلموا، بفتح الهمزة وتخفيف اللام على معنى استفتاح الكلام، فيكون الذين ظلموا ابتداء، أو على معنى الإغراء فيكون الذين منصوبا على فيكون الذين منصوبا بفعل مقدر. قوله تعالى: فلا تخشوهم، يريد الناس واخشوني. الخشية أصلها طمأنينة في القلب تبعث على التوقي، والخوف فزع القلب تخف له فزع القلب تخف له الأعضاء، ولخفة الأعضاء به سمي خوفا. ومعنى الآية: التحقير لكل من سوى الله تعالى، والأمر باقتراح أمرهم ومراعاة أمر الله تعالى. قوله تعالى: ولأتم نعمتي عليكم، معطوف على لئلا يكون، أي ولأن أتم، قاله الأخفش. وقيل مقطوع في موضع رفع بالابتداء، والخبر مضمر. التقدير: ولأتم نعمتي عليكم، عرفتكم قبلتي، قاله الزجاج. وإتمام النعمة الهداية إلى القبلة. وقيل دخول الجنة، قاله سعيد بن جبير: ولم تتم نعمة الله على عبد حتى يدخله الجنة، ولعلكم تهتدون. التقدم قوله تعالى: كما أرسلنا فيكم، الكاف في موضع نصب على النعت لمصدر محذوف. المعنى: وليتم نعمتي عليكم إتماما مثل ما أرسلنا، قاله الفراء. قال ابن عطية: وهذا أحسن الأقوال، أي أيوة، وليتم نعمتي عليكم في بيان سنة إبراهيم عليه السلام مثل ما أرسلنا. وقيل المعنى: ولعلكم تهتدون اهتداء مثل ما أرسلنا. وقيل هي في موضع نصب على الحال، والمعنى: وليتم نعمتي عليكم في هذه الحال. والتشبيه واقع على أن النعمة في القبلة كالنعمة في الرسالة، وأن الذكر المأمور به في عظامه كعظام النعمة. وقيل معنى الكلام على التقديم والتأخير، أي فاذكروني كما أرسلنا، روي عن علي رضي الله عنه، واختاره الزجاج، أي كما أرسلنا فيكم رسولا تعرفونه بالصدق، فاذكروني بالتوحيد والتصديق به. والوقف على تهتدون على هذا القول جائز. قلت: وهذا اختيار الترمذي الحكيم في كتابه، أي كما فعلت بكم هذا من المنن التي عددتها عليكم، فاذكروني بالشكر وأذكركم بالمزيد، لأن في ذكركم ذلك شكرا لي، وقد وعدتكم بالمزيد على الشكر، وهو قوله: ولئن شكرتم لأزيدنكم. فالكاف في قوله كما هنا، وفي الأنفال كما أخرجك ربك، وفي آخر الحجر كما أنزلنا على المقتسمين، متعلقة بما بعده على ما يأتي. قوله تعالى: فاذكروني أذكركم أمر وجوابه، أمر وجوابه،
على
وفيه معنى المجابهة، فلذلك جزم.
نعم
وأصل الذكر التنبه بالقلب للمذكور والتأقلم له، وسمي الذكر باللسان ذكرا لأنه دلالة على الذكر القلبي، غير أنه لما كثر إطلاق الذكر على القول اللساني صار هو السابق للفهم. ومعنى الآية: اذكروني بالطاعة أذكركم بالثواب والمغفرة، قاله سعيد بن جبير. وقال أيضا: الذكر طاعة الله، فمن لم يطعه لم يذكره، وإن أكثر التسبيح والتهليل وقراءة القرآن. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاع الله فقد ذكر الله، وإن أقل صلاته وصومه وصنيعه للخير. ومن عصى الله فقد نسي الله، وإن كثر صلاته وصومه وصنيعه للخير. ذكره أبو عبد الله محمد بن فايز من داد في أحكام القرآن له. وقال أبو عثمان النهدي: إني لأعلم الساعة التي يذكرنا الله فيها. قيل له: من أين تعلمها؟ قال: بقول الله، يقول الله عز وجل: فاذكروني أذكركم. قال السدي: ليس من عبد يذكر الله إلا ما ليس من عبد ليس من عبد يذكر الله إلا ذكره الله جل وعز وجل، لا يذكره مؤمن إلا ذكره برحمته، ولا يذكره كافر إلا ذكر الله بعذابه. وسئل أبو عثمان فقيل له: نذكر الله ولا نجد في قلوبنا حلاوة؟ فقال: احمدوا الله تعالى على أن زين جارحة من جوارحكم بطاعته. قال ذو النون المصري رحمه الله: من ذكر الله تعالى ذكرا على الحقيقة ناسي في جنب ذكره كل شيء، وحفظ الله عليه كل شيء، وكان له عوضا من كل شيء. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. والأحاديث في فضل الذكر وثوابه كثيرة، خرجها الأئمة. روى ابن ماجه عن عبد الله بن بشر رضي الله عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأنبئني منها بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. وخرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل يقول: أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بي شفتاه. وسيأتي لهذا الباب مزيد بيان عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وأن المراد ذكر القلب الذي يجب استدامته في عموم الحالات. قوله تعالى: واشكروا لي ولا تكفروني. قال الفراء: يقال شكرتك وشكرت لك ونصحتك ونصحت لك. والفصيح الأول: والشكر معرفة الإحسان والتحدث به، وأصله في اللغة الظهور، وقد تقدم. فشكر العبد لله تعالى ثناؤه عليه بذكر إحسانه إليه، وشكر الحق سبحانه للعبد ثناؤه عليه بطاعته له. إلا أن شكر العبد نطق باللسان وإقرار بالقلب بإنعام الرب مع الطاعات. قوله تعالى: ولا تكفروني نهي، ولذلك حذفت منه نون الجماعة، وهذه نون المتكلم، وحذفت الياء لأنها رأس آية. المتكلم ده للغاية. وإثباتها أحسن في غير القرآن، أي لا تكفروا نعمتي وأيادي. والكفر هنا ستر النعمة لا التكذيب. وقد مضى القول في الكفر لغة، ومضى القول في معنى الاستعانة بالصبر والصلاة، فلا معنى لإعادته. قوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. هذا مثل قوله تعالى في الآية الأخرى: لا
ولكن لا
تحسبن الذين
تشعرون،
قتلوا. شغل.
بل أحياء ولكن لا تشعرون.
حاضر. قوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. هذا مثل قوله تعالى في الآية الأخرى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وهناك يأتي الكلام في الشهداء وأحكامهم إن شاء الله تعالى. وإذا كان الله تعالى يحييهم بعد الموت ليرزقهم على ما يأتي، فيجوز أن يحيي الكفار ليعذبهم، ويكون فيه دليل على عذاب القبر، ويكون فيه دليل على عذاب القبر. والشهداء أحياء كما قال الله تعالى، وليس معناه أنهم سيحيون، إذ لو كان كذلك لم يكن بين الشهداء وبين غيرهم فرق، إذ كل أحد سيحيا. ويدل على هذا قوله تعالى: ولكن لا تشعرون، والمؤمنون يشعرون أنهم سيحيون. وارتفع أموات على إضمار مبتدأ، وكذلك بل أحياء، أي هم أموات وهم أحياء. ولا يصح إعمال القول فيه، لأنه ليس بينه وبينه تناسب، كما يصح في قولك: قلت كلاما وحجة. قوله تعالى: ولا
حسن،
نبلونكم.
بارك الله فيك،
الله
نعم.